نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم فيها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من ليبيا، من محمد أو أحمد بن علي اليزيدي طرابلس. يقول هذا السائل في رسالته: والدتي توفيت منذ 4 أعوام، وتزوج والدي بامرأة ثانية وأنجبت له ولدا، وجاءه الأجل ومات، ومات والدي، وبقيت المرأة في المنزل وهي ما زالت صغيرة وفي سن الزواج، وتريد أن تذهب إلى منزل أهلها، فتسألني هل يجوز لها أن تغادر المنزل، وما نصيبها من الميراث، وما نصيب أخي الذي تركه والدي، وهل أجعله عندي أم يذهب مع أمه، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا شرع لعباده ما تستقيم به أمورهم، شرع للأيم أن تتزوج، وشرع قسمة المواريث وبينها وفصلها في كتابه الكريم جل وعلا، وأوضحها نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالرجل إذا توفي وخلف زوجة وولدين ذكرين، فإن الزوجة يكون لها ثمن المال وبقية المال بين الابنين بالسوية، وإذا أكملت المرأة عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام فإنها يجوز لها أن تتزوج وأن تنتقل من بيت الزوجية التي كانت فيه، أن تذهب إلى أهلها، فلا حرج على زوجة أبي السائل أن تذهب إلى أهلها وأن تتزوج، بل هذا أولى لها وأولى بها لما فيه من صيانتها وتكثير النسل الذي جاءت الشريعة بالحث عليه. أما أخو السائل من هذه المرأة فليحرص على مصلحته وما هو الأنفع له، فإن كان بقاؤه مع أخيه أضمن لمصلحته وأحسن لتأقويمه وتثقيفه وتمسكه بدينه والعرض عليه بالنواجذ، وأصلح لماله بتنميته، فليحرص على بقائه عنده ما لم تنازع الأم وترغب في أخذه معها، أي إن رغبت في أخذه معها ولم يكن عليه ضرر، أي على الطفل، من ذهابه مع أمه، فإنها أولى به، لأن الأم أولى بولدها ما لم تتزوج، والله أعلم.
أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من منطقة القصيم مدينة بريدة، من السائلة أم نايف. تقول: هل يجوز رمي شيء مما يؤخذ من البشرة كالأظافر والشعر وغيره، أم أن هناك طريقة لحفظه أو التعامل معه بعد إزالته من الجسم؟
هذه المزالات من بدن الإنسان من شعور وأظافر ونحو ذلك هي من القمائم التي يحسن إبعادها، ولا شك أن إبعادها إن كان في برية مناسب دفنها، وليس في ذلك فيما أعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الأشياء التي يأمن القاذورات التي ينبغي أن تزال، إما بالدفن أو بغير ذلك من الأسباب، فهي قمامة من القمائم التي إذا كان الناس في مدينة وهناك جهة تأخذ القمائم وتتلفها أن توضع في أوعية القمائم التي تجعل أمام البيوت، وإن كانت في برية فتعمل معها. أما ما يظنه العوام من أن شعر الإنسان يجب أن يدفن وما يحصل من أظافره يدفن وأن ذلك سنة ومشروع، فلا أعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بالنظافة والنزاهة والحرص على الابتعاد عما يقذر الأمكنة والطرقات، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل أبو غزالة محمد نصر من الجزائر من ولاية الوادي، بعث إلينا بهذه الرسالة بعد أن شكر البرنامج وذكر أنه من مستمعيه، ونحن نبادله هذا الشعور الطيب ونحمد الله أن يصل صوت هذا البرنامج إلى كل مكان في بلاد المسلمين. يسأل يقول: هل يجوز للإنسان المسلم أن يفتح دكانا للتصوير؟ أفيدنا أفادكم الله.
ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي ما اختلف فيه، هل هو داخل في عموم النهي عن التصوير أم لا؟ ولا شك أن التصوير بالرسم بالريشة أو بالقلم أو بالصياغة من المعاجين والمعادن أنه محرم تحريم لا شك فيه، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فاقتناء الكلاب واقتناء الصورة المجسمة مما يمنع دخول الملائكة إلى المنازل، ومنزل تنفر منه الملائكة مأوى للشياطين والعياذ بالله. بقي موضوع التصوير الفوتوغرافي بالآلات، هل هو داخل في حكم التصوير المنهي عنه أم لا؟ هذا مما اختلف فيه في هذا العصر، فمنعه قوم وألحقوه بالتصوير المعروف، ولم يمنعه آخرون ورأوا أنه غير داخل في حكم التصوير. ورأيي فيه أنه ليس من التصوير الوارد فيه الأحاديث المغلظة المغلظة للتحريم، لأن هذا لا يدل الإنسان فيه، لا يفكر في كيفية رسمه، وإنما هو جهاز يضبط الصورة ويأخذها بمثابة ما ترتسم صورة المرء إذا وقف أمام المرآة، إلا أن العلم بتطوره وتقدمه توصل إلى تثبيت ما ينعكس من المرء على المرآة، فتقدم العلم وأصبح الإنسان إذا وقف أمام هذا الجهاز أبقى ما ينعكس من صورته على ما في الآلة وثبته. وهذا من التقدم في العلم الذي جر على البشرية شرورا عظيمة كما جلب لها أنواعا من الخير، إلا أن كثيرا من شروره عرضت على محاسنه، لكني مع ذلك لا أراه محرما، إلا أنني أكره للمرء أن يصور صورا فإن كان للتعليق تعليقها في المنازل فهذه خطرة وفيها تشبه بالذين كانوا يصورون الناس ثم تطور أمرهم إلى أن عبدوا تلك الصور، فهذه الصور لا تأتي بفائدة الإنسان في بيته ولا في دينه ولا في حاله، وإنما هي إفساد للمال وإضاعة له بدون جدوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. إذا نفهم من هذا بأنه على قدر الحاجة يعني في الصور الفوتوغرافية.
لا مانع من التصوير من حيث الجملة، ولكني أكره أن الإنسان يتوسع فيه، لكن هل إذا توسع يكون داخلا في عموم الحديث؟ لا أرى ذلك.
بارك الله فيكم. صاحبنا هذا يسأل أيضا يقول: هناك رجل متوسط السن ملتزم ولكنه يكذب بالأحاديث النبوية، يقول: هل نظرتم الرسول صلى الله عليه وسلم أم سمعتموه؟ نقول له إن الأحاديث نقلت عن طريق الثقات وعن طريق الرواة، فيقول: أنا لا أصدق. فما حكم الشرع في مثل هذا الرجل، وهل هو من نواقض الإسلام أم لا؟
هذا الرجل مريض يحتاج إلى علاج، ومشكلة في الإنسان أن يكون مريضا في قلبه، لأن الإنسان يدري إذا كان مريضا في الجسد، إذا كان رأسه يؤلم أو عضو من أعضائه فيه مرض علم بذلك، لأن وسيلة اكتشاف المرض هي القلب، فإذا مرض الإنسان بقلبه نسأل الله سلامة القلوب ما درى ما هو. هذا الشخص لو قيل له هل رأى عاصمة الصين هل لها وجود أو لا، قال نعم، ولو قيل له هل رأيتها قد يقول لا، لأنه قد لا يكون ذهب إلى الصين. وإذا قيل له مدينة كذا في الهند أتعرفها، قال نعم، لأنه رأى رسمها على الخارطة، فهل مر بها وشاهدها يقول لا. وهكذا هذه الأمور التي عرفت بالضرورة إنكارها دلالة على نقص عقل المنكر. وأما أن يقول هل رأيتم الرسول، هل رأى ربه جل وعلا حتى يؤمن بالقرآن الكريم، إنها خطرة هذه المقالة. فإن كان هذا الرجل يتحدث بعقل فقد يكون عنده أهداف سيئة ومقاصد منحرفة يريد أن يتوسل بها إلى هدم الدين، وإن كان في عقله شيء فأرجو الله أن يشفي عقله كما أرجوه أن يهدي كل ظالم من عباد الله المسلمين. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تلقتها الأمة جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن وتلقاه بالقبول، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفقاقيع السيئة التي تأتي في آخر الزمان، فقال رب رجل متكئ على أريكته يأتيه الخبر عني فيقول، إلى آخره، الذي كأنه ينظر من ستور الغيب إلى هؤلاء الشذاذ على المجتمع الإسلامي الذين خطرهم على الأمة الإسلامية أعظم من نفعهم لها، بل هم خطر كلهم إن لم يتوبوا إلى ربهم. يجب على هذا وأمثاله أن يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه، وأن يؤمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هو أدق نظرا ولا أكمل عقلا ولا أعمق بصيرة من أولئك العلماء الأعلام الذين تتبعوا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بالدراسة والتمحيص، ونقدوا أسانيدها وطرقها، وما كان من حذاقهم وغير حذاقهم إلا أن آمنوا بأن ذلك كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا عبد الله بن عبد الرحمن من حوطة بني تميم من المعهد العلمي، فعث إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن بعض الأمور، من ضمنها يقول هل يشترط لمن أراد الحج أو العمرة لباس رداء أبيض، أم أي لون من الألوان يجزئه في الحج، أفيدنا أفادكم الله.
لا يشترط لصحة الإحرام أن يكون اللباس أبيض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من خير لباسكم البياض، فالأفضل في حقه أن يأخذ ما هو الأفضل لهذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام. لكن لو أحرم بأخضر أو أزرق أو غير ذلك بإزار ورداء فإحرامه صحيح، ولكن أفضل للإنسان أن لا يختار لنفسه لباسا يكون نشازا بين هذا الجمع العظيم المجتمع الذي قل أن تقع عينك فيه على من لباسه يخالف ألبسة الناس. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يذكر أنه عندما يريد المسلم أن يرحل من المدينة المنورة إلى بلاده هل يلزمه دعاء يقوله، خصوصا عند توديعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لم يرد عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما أعلم شيء يقال عند إرادة السفر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء في حال صلاته في المدينة أو في غيرها وبعدها وقبلها، وأن يشغل وقته دائما بما ينفعه من الذكر والدعاء والثناء على المولى جل وعلا. والله
أثابكم الله. الحقيقة فضيلة الشيخ، هناك من يخترع أساليب، مثلا عندما يريد أن يغادر قبر الرسول يرجع إلى الوراء أو كذلك الكعبة، ما أدري لو وجه.
هذه بدع منكرة وزيادة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو حديث صحيح. فهذه الحالات والحركات التي يعملها جهال الناس عند توديع البيت العتيق وعند السلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم هذه من البدع في الدين. فالخير والفلاح الاقتداء بسلف هذه الأمة. وكان سلف هذه الأمة إذا طافوا بالبيت مودعين وانتهوا صلوا ركعتي الطواف وتوجهوا على أي وجه يكونون، لا يستقبلون الكعبة ويستدبرون الباب، كما أنهم إذا جاءوا وزاروا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزيدون على السلام عليه والصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان السلف يكرهون أن يقول الإنسان أكثر من السلام عليك يا رسول الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من قرية منفلوط من عبد الغفار عبد الرحيم. هذا السائل يتحدث عن قتل النفس أو يسأل عن قتل النفس بعد أن ساق قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. يقول من قتل نفسا لكنه كان في غير وعيه، هل يشمله حكم هذه الآية أم تعتبر القضية قضاء وقدر؟ وهل يقال في مثل هذه الأمور أنها قضاء وقدر ويؤخذ بمثل هذا الاعتبار؟ أفيدنا أفادكم الله.
أما أحكام البشر وجزاء قتل النفس فهي متروكة للقضاء في بلد الإنسان. وأما فيما يتعلق بما بين العبد وبين الله جل وعلا وبينه وبينه وبين المقتول، فالله يعلم هل القاتل كان بغير عقله حين القتل أو لا. لكن على الإنسان إذا ارتكب ذنبا ولا سيما هذه الجرائم الخطيرة، إذا لم يقتل يقتص منه في قصاص أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يجتهد في الدعاء للمقتول، وأن يكثر من البذل في سبيل الله، وأن يندم كلما تذكر هذه الخطيئة، وأن يبتعد غاية الابتعاد عن المشاكل التي قد تجر بالمرء إلى قتل آخر. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائلة نون عين حاء من الوسيطة من المملكة، بعثت تسأل وتقول ما حكم الكذب في بعض الحالات الضرورية؟ فمثلا والدي شديد التأثر والحساسية من ناحية جهاز الهاتف، وكثيرا ما يتصل بنا المزعجون والمؤذون، وعندما يسألنا هل اتصل أحد ننكر ذلك ونقول لم يتصل أحد خوفا على نفسيته. أفيدنا أفادكم الله.
لا بأس، لأن الكذب لإصلاح ذات البين جائز، وهذا من إصلاح ذات البين ولا حرج. ولكن لو حصل استعمال المعاريض التأويل إذا كان أهل البيت يستطيعون ذلك بأن يأتوا بكلام محتمل ونحوه فلا حرج. وفي الجملة إذا لم يستطيعوا سوى أن يقولوا لن يتصل أحد فلا محذور في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة ما رأيكم في هذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها بسوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها العبوا بها إلى آخره. رواه أبو داود وأحمد في المسند. تسأل هل يحرم الذهب على المرأة أم لا؟
الصحيح هو الذي استقر عليه الأمر هو أنه لا يحرم على المرأة أن تلبس أساور الذهب وخواتم الذهب، لا حرج في ذلك. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاتهما إلى آخره. والذي عليه كلام عامة أهل العلم أنه غير محرم، وإنما أثار هذه المسائل الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو لا شك رجل محدث ومطلع وباحث، ولكن هو كغيره من الناس يؤخذ من قوله ويترك. الذي لا يترك له قول سيد البشر، وقد جاء عنه هذا الحديث وفيه ما قال، وجاءت عنه أحاديث أصح منه، وهي أحاديث التي أوجبت الزكاة على الحري المستعمل، ومن أرادها فليطلبها في مضامنها. والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول السائلة: لي أخ يكبرني بأعوام، تغلب عليه الشيطان وهو لا يصلي ونشهد عليه ويعترف بذلك، وأيضا يشرب الخمر، وقد وقع في الحرام مرة وهو في خارج البلاد، وحينما أتى إلينا طلب منا أن نخطب له، ونحن نود ذلك لعل الخطبة له والزواج يساعد في هدايته إلى الطريق المستقيم وتغيير حاله، فما رأيكم في ذلك؟ وهل نكتم أحواله عمن سنخطب منهم؟ أفيدنا أفادكم الله.
الكذب في هذا غير الكذب في الأولى، هذا أمر خطير، ولا يجوز أن تكتم حاله ويغرض امرأة لتكون قرينة له، فيحصل بسبب ذلك مشاكل ومفاسد أو يكون سببا لضلالها. عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عن المعاصي ويترك الخمر ويحافظ على الصلاة في أوقاتها، فإذا استقام اطلبوا له وقولوا عنه الحقيقة أنه صالح كما حصل. أما أن يكتم وعيوبه فإنه لا يحل لمسلم أن يدلس على مسلم في أمر عيب، وهذا غش، بل هو من أخبث الغش، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من مصطفى رمضان سعودي، من مصطفى رمضان سعودي مصري الجنسية، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: فيها عندي زوجة صالحة وتخاف رب العالمين، لكنها لا تصلي، وقد غضبت منها وكلمتها فقالت: أنا لا أعرف كيف أصلي، وقلت لها: صلي قدر معرفتك، فرفضت وقالت: لن أصلي حتى أتعلم الصلاة، وهي كما يشير تعرف الحلال والحرام وتعطي الله حقه إلا موضوع الصلاة، فماذا أفعل معها؟ بارك الله فيك.
سبحان الله، ما هو خوف الله إذا كانت الصلاة خطوة عمدا؟ يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة على كل حال وعلى أي صفة يكون هو، ولا يعذر في ترك الصلاة جاهل ولا عالم، والذي لا يعلم يتعلم، وما أيسر معرفة أداء الصلاة. أما أن يقول زوجها بأنها محافظة وتخاف الله، فرأس مخافة الله بعد الإيمان به وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أداء الصلاة، فمن لم يؤدي الصلاة فلا دين له، والذي على هذا الزوج أن يخبرها بذلك وأن يلزمها بأداء الصلاة، ولا يحتاج إلى طول وقت أداؤها الصلاة، ما عليها إلا أن تتعلم كيف تكبر وكيف تقرأ وتركع وتسجد، فإن كانت لا تحفظ شيئا من القرآن ولا فاتحة الكتاب فإنها ريثما تحفظ الفاتحة تصلي الفريضة التي حضرت، وهي لم تحفظ الفاتحة ولا تعرفها، تصلي الفريضة بتسبيح وتكبير وتهليل، ثم بعدما تنتهي الفريضة قبل حضور الثانية تجلس تتعلم لتحفظ القرآن. لا بد من حفظ فاتحة الكتاب لكل مسلم بأن يقرأها في صلاته، ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له، ومن لم يصلي فلا دين له. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل سليمان، نايف سليمان علي السمعي اليماني من شمال تعز، مقيم بالمملكة في رابغ، يقول: أنا مسلم وهوايتي قراءة القرآن وحفظه وملازمة كتاب الله والمداومة عليه، وفي الغالب قد يحدث مني ريح وقد أكون متوضئ، فهل يجوز لي أن أستمر في القراءة أم أقطع القراءة عند حصول هذا العارض وأجدد وضوئي؟ في دنيا أفادكم الله.
قراءة القرآن بدون مصحف جائزة في حال الطهارة وغيرها، فإذا أن كنت تقرأ من حفظ فلا حرج عليك ولو لم تكن على طهارة ما عدا الجنابة، فإذا الإنسان يتعين عليه أن يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال إن وجد الماء، وإلا فإن لم يجد ماء فبالتيمم. أما نواقض الوضوء فلا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وإنما الخلاف في قراءة المصحف، وهذه يسير عليك، إذا انتقل وضوءك فاقرأ مما تحفظ وخرر، فإذا وجدت ما توضأ واقرأ من المصحف، والله أعلم.
بارك الله فيكم. لهذا السائل بقية أسئلة نعيد بعرضها في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. مستمعي الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونسأل الله له حسن المثوبة، ونشكركم على حسن المتابعة والإنصات، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي الذي سجل هذه الحلقة. وإلى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدهر، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
نور على الدهر، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب، والتي يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. هذه رسالة وردتنا من المرسلة كاف خاء عين من العراق، تقول: أنا سيدة متزوجة ومؤمنة، تزوجت منذ 16 سنة، وزوجي لا يصلي ويشرب الخمر أحيانا، لكنه يصوم ويؤمن بالله في شهر رمضان، ومعاملته معاملة جيدة لي ولأولادي، وكلما طلبت منه أن يصلي ويترك الخمر كان رده علي أنه سوف يصلي ويترك الخمر بعد أداء فريضة الحج. وقد سمعت في برنامجكم أنه لا يجوز للزوجة المؤمنة أن تعيش مع زوج لا يصلي، فهل أفارقه أم أنتظر حسب قولك أنه سوف يحج ويصلي؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. مما لا شك فيه أن الصلاة عماد الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثبت هذا معنى هذا الحديث في الصحاح وغيرها. فالصلاة أمرها عظيم، فلا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، ومن لا حظ له في الإسلام ليس بمسلم. لكن الإنسان إذا ترك الصلاة وهو لي أداءها هذا يستتاب، فإن تاب وإلا طبقت أحكام عليه أحكام تارك الصلاة. والواجب على السائلة أن تشعر زوجها، لأنه لا يعد مسلما من لا يصلي، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع من يتعمد ترك الصلاة ويشرب الخمر. وكل يريد أن يحج ثم يتوب، الحج إذا حج وهو لا يصلي لا يقبل منه ولا يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يعتبر مؤديا شيئا من أركان الإسلام. فأولا يجب عليه أن يتوب من هذه المعصية الخطيرة والنبذ لدين الله ورعاهه، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يترك أم الخبائث الخمر التي من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إن كان صادقا الندم. فالواجب على هذه السائلة أن تحرص في إشعاره بضرورة تركه لهذا العمل، وأنه يتعين عليه أن يتوب وأن يقبل على الله، وأن حجه لا يقبل ولا يعتبر إذا حجه ولا يصلي، فإن من لا يصلي ليس بمسلم، وغير مسلم لا يصح أن تبقى معه امرأة مسلمة. ونرجو الله أن يهديه، ولكن أنصح السائلة في حكم ظروفها وأوضاعها وأولادها أن تبادر بالعلاج وأن تعمل ما تستطيع لعل الله أن يهديه. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه: الخليفة علي بن أبي طالب: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فالمرأة إذا هدى الله على يديها زوجها فقد أدركت أنفس الأموال وأعظم الأعمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ولكن تمتنع من فضيلة الشيخ،
أرى أن تفعل كل ما تستطيعه لعل الله أن يهديه، فإن أيست فعليها أن تفارقه.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: لي ابن وبنت وصلا سن البلوغ، ودائما أنصحهما وأرشدهما إلى طريق الخير وأدعوهما إلى الصلاة والصوم، لكن مع الأسف لا يستجيبان لي، وأخشى أن يكون ذنبهم في رقبتي يوم القيامة، فتسأل: هل الإثم عليها أم على والدهما الذي لا يبالي كما سبق أن أسلفت؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فعليك مسؤول قيومتك في هذا البيت وقيامك على شؤونه عن هؤلاء الأولاد، وتحاول بقدر ما تستطيعين أن تحمليهم على طاعة ربهم، ومن لا يستجيب تمنعين عنه كل ما تستطيعين معه من أي شيء حتى يستجيب، لكن عليك بالرفق والعناية والحكمة ومعالجة الأمور بكل ما تستطيعونه من حنكة، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سائل رمز لاسمه بثاء ميم سين من العراق من بابل، بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها بعض الأسئلة. يقول فيها: قررت في هذا العام أن أصلي بعون الله، فوفقني الله عز وجل وصليت، ولكن كنت جاهلا بالوضوء وأهتم بنظافة ملابسي والمكان الذي أصلي فيه، ولم أكن أعلم أن خروج الريح من نواقض الوضوء إلا بعد أن مضى على صلاتي 3 أشهر، فما حكم صلاتي الماضية وهل علي إعادة أفيدني أفادكم الله؟
أرجو أن لا إعادة، علمت جاهل في المدة الماضية وكنت قبل ذلك لا تصلي، فما أنت عليه خير مما كنت عليه في السابق، وإنما عليك أن تستمر على طاعة ربك وتكثر من الحسنات والنوافل وتذكر ماضيك بالأسى والحزن، والله عفو كريم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: صمت شهر رمضان والحمد لله، ولكن بسبب الامتحانات المدرسية وأسفاري للأغراض التجارية أفطرت 7 أيام من رمضان، وكذلك نذرت لوجه الله أن أصوم 3 أيام لقضاء حاجة معينة، فهل أصوم القضاء فهل أصوم النذر قبل الواجب، وهل أصومها في أيام الاثنين والخميس؟
الواجب أن تبادر إلى صوم القضاء وأن تعتني غاية الاعتناء الحرص، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر أداء الصوم مع قدرته على أدائه إلى رمضان آخر، كما أنه لا يجوز أن يكون الامتحان مانعا من الصيام، فهناك بلاد أشد حارة من بلاد العراق يصوم الناس فيها في رمضان ويؤدون امتحانات اختباراتهم السنوية وغيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عن التثاؤب: هل يؤثر على الصلاة، وهل يجوز لمن توضأ أن يجف أعضاءه بعد الوضوء، أم أن هذا يبطل الوضوء؟
لا يبطل الوضوء بتجفيف الأعضاء وتمسيحها بمنشفة أو منديل، كما أن التثاؤب لا يبطل الصلاة، ولكن على المتثائب أن يقضم التثاؤب بقدر ما يستطيع، فإن عجز يضع يده أو كمه على فمه حتى لا يكون بوضع ومنظر سيء يفلح الشيطان ويجعل الآخر من يراه يستهزئ به، والله
أثابكم الله. بالنسبة للتثاؤب فضيلة الشيخ، هل ورد توجيه من الشارع بالاستعاذة بعد التثاؤب؟
لا أتذكر الآن هذا، وإنما النبي قال التثاؤب من الشيطان، والأصل أن أعمال الشيطان يستعاذ منها، يستعاذ بالله من الشيطان في ما تعرض شيء من الأعمال أعمال الشيطان، لكني بنص يعني لا أتذكر الآن نصا يتعلق بأن من تثاؤب فليستعذ بالله، وإنما الوارد الذي أعرفه إذا تثاؤب أحدكم فليكفر ما استطاع، ثم جاء في الحديث العطاس التثاؤب من الشيطان إلى غير ذلك.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: عندما أغضب أو أتعب فإنني أتعرض إلى أحلام مزعجة في نومي، مما يؤدي إلى خروج الماء مني في نومي، فأقوم بخلع اللباس الداخلي الصغير وأتوضأ فقط، فهل علي إثم في ذلك علما أنني ما تعمدت إخراجه عن طريق التخيل أو الاستمناء أو غير ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا هو الاحتلام، والإنسان قد يحصل ذلك بأمور مزعجة أو غير مزعجة. قد يرى الإنسان في منامه كأنما يجامع، فيستيقظ ويجد المني في ملابسه، فمن احتلم رأى أنه يجامع في نومه فاستيقظ فوجد الماء أي المني وجب عليه الاغتسال ولا يكفي الوضوء، ومن رأى أنه يجامع واستيقظ ولم يجد بللا ماء مني فلا غسل عليه، وإذا استيقظ ووجد المني في ملابسه ولم يتذكر احتلام وجب عليه الغسل أيضا، ولا يكفي أنه يخلع الإنسان ملابسه الداخلية ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويختفي بذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول تكملة لما سبق، كيف تفسرون الحديث الوارد في هذا المجال؟ فقد قرأت في كتاب بلوغ المرام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه.
ليس بين هذا وبين ما سألت أي تخالف أو تناقض. فعائشة بينت أن النبي يغسل المني من ثوبه فاستدل بذلك على غسله، وجاء في حديث آخر أيضا صحيح أنه كانت تفركه فرك ويخرج، وقال أهل العلم أنه يغسل ربط المني ويفرق يابسه، إذ المني ليس بنجس. والله
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من ألف ميم عين جيم من العراق أيضا، يقول في رسالته رجلان جاء لأداء العمرة فطافا ولم يسعيا وصليا ركعتين وعملا كل شيء للعمرة إلا السعي، لأنهما لم يعرفا أن العمرة يتحتم على الشخص فيها أن يسعى، وسافر إلى جدة وأمضي فيها مدة من الزمن، ثم جاء شخص فأخبرهما بأنه لا بد من السعي للعمرة، فندم على ما فعل، فماذا عليهما الآن؟
إن كان بعد ندمهما رجع إلى مكة وسعيا محرمين فلا شيء عليهما، لأن فعلهما المخالف لمقتضى الإحرام كان عن جهل، وما دام أنه عن جهل ولم يعلم فالصحيح من كلام أهلهم أنه لا يترتب عليه جزاء، وإن كان لم يفعل فعليهما أن يتوجه إلى مكة وأن يحرم وأن يأتي بعمرة، ثم بعد ذلك يأتي بالسعي تكملة العمرة السابقة ويقصر، ولا شيء عليهما لما ذكرته من أن الجهل لا يرتب عليهما شيء. فإن كان الذي أفتاهم وقال يجب عليكم وثق بعلمه واستمر على ذلك فعليهما أن يذبح ذبيحة لاستمرارهما في مخالفة الإحرام. والله
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هناك بعض الناس في بعض البلاد العربية أو الإسلامية يفعلون مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة في رمضان، فهل يجوز ذلك؟
المولد ليس في رمضان، لأن وقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فالنبي لم يولد في رمضان. أما عمل المولد بحد ذاته فهو بدعة، وأول من أحدث هذا المولد الفاطميون في مصر، وانتشر في جهة إربل لأنهم رأوا أن هذا تعظيم للنبي، كما كان النصارى يعظمون نبيهم بإقامة مولد المسيح عليه السلام، إلا أن ذلك عمل سيء، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله، والواجب على المسلمين أن ينظروا إلى ما كان معمولا به في وقت خير هذه الأمة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت خلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبقية الصحابة والتابعين. فإن المولد قد انتهى القرن الثالث الهجري والرابع لم يعرف المولد أثر، وهذه القرون الفاضلة المفضلة تمضي بدون وجود مولد، ثم يحدثه ثم ثم يدعى بأنه قربة إلى الله، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله والله أعلم.
بارك الله فيكم. يلاحظ مع الأسف أن هؤلاء الناس الذين يعتنون بمثل هذا الأمر هم مقصرون في أداء الواجبات الدينية والشرعية.
عامة من يهتمون بالموالد ويعطونها قدرا كبيرا من العناية تجده أحدهم إما تاركا للصلاة أو مرتكبا للفواحش من شرب خمور أو زنا أو بدعا شركية كالتمسح بالقبور أو الطواف حولها أو النذر لها وعبادتها من دون الله. أسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. هذا السائل ختم رسالته باستيضاح قال فيه: مع الأسف وجدنا أحذية تباع في بعض الأماكن وقد لمحناها فيما مضى في مكة المكرمة وكنا حجاجا، هذه الأحذية تباع رخيصة وقد لوحظ أنه كتب على أسفلها الله أكبر، وبعض الناس يلبسها وهو لا يدري، فما حكمه؟ والبعض الآخر إذا نبه قال: أبدا أنتم تتوهمون وهذه ليست مكتوب عليها، والبعض الآخر يقول: أنا لم أكتبها وهي جيدة للاستعمال ولم أقصد ما كتب عليها، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
أما من لبسها وهو لا يدري فلا شيء عليه، وأما من أنكر الكتابة وهو يعلم أنها كتابة فهو آثم، وإن كان يجزم بأنها غير كتابة فلا شيء عليه، وأما من يعلم أنها كتابة ويقول جيدة ولا يضر فالواجب عليه أن يزيل هذه الكتابة بأي نوع من المزيلات، إما بطمسها أو بوضع شيء لاصق عليها كما يوضع على هذه البلاستيك وغيرها، المهم أن يزيل تلك الكتابة بالكلية أو أن يتجنب لبسها، ولا يكفي تجنب اللبس بل عليه أن يزيلها، ولا أقول يتلف هذه الأحذية ويضيع ماله في الذي وضعه فيها، وإنما يزيل موضع الحرج، والكفار والملحدون لا يتورون عن كل شر. الله أعلم.
بارك الله فيك. وهي الحقيقة يعني في كثير من البلاد الإسلامية اكتشف هذا الأمر وتمت ولله الحمد محاربة جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين التفطن لمثل هذا.
اللهم آمين.
هذه رسالة جاءت من أبو بكر جبريل عبد الرحمن، سوداني الجنسية مقيم في الكويت، بعث إلينا بهذه الرسالة. يقول: عندنا بعض الفرق يعملون شعوذة للناس ويعملون لهم حروز ويعملون لهم محايات، وعندهم كتب غير القرآن ويجمعونها مع آيات من القرآن الكريم ويقولون هذا يسكن الألم وهذا لدفع العين، وإذا استنكرنا عليهم قالوا: أنتم أهل شرك، ويقولون: نحن أهل طرق وأهل سنة، وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتسمى بالقادرية، وبعضهم يتسمى بالتجانية، وبعضهم بالجيلية، ولهم أذكار معينة ومشايخ معينين، ونحن احترنا بينهم في الحقيقة، لا ندري ما حكم مثل هذه الأعمال.
كل هذه الأعمال أعمال باطلة، فالحق ما شرعه الله ورسوله، والباطل ما شرعه الشيطان، وهذه الطرق من قادرية وغيرها كلها محدثة في الدين، منها ما هو متطرف وبالغ مبلغا كبيرا من الشطحات كالتجانية، ومنه ما هو قريب منها، وكل طريق أدت إلى معصية الله فهي طريقة فاجرة. وهذه الشعوذة والطلسمة والكتابات إنما هي نوع من السحر والشرك، فلا يجوز أن يصدقوا فيما يدعونه، ولا أن يؤخذ بقولهم، ولا أن يتعامل معهم. وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأوراد مغن أتم الغناء عن حاجة إلى أحراز هؤلاء المشعوذين وطلاسمهم وأحجبتهم، فإن ذلك كله منكر يجب محاربته، ولا يحارب هذا وأمثاله إلا بالوعي الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة نبيه. وأي شيء من البلاء والمنكر يعرض على ميزان العدل، ميزان الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه، فإن ذلك سوف يكشفه الحق ويتجلى بطلانه لكل طالب للحق بالجملة. فيجب على كل مسلم أن يتجنب التجانية والقادرية وغيرها من سائر الطرق المستحدثة، وأن يكتفي بالصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والله
بارك الله فيكم. هذا سائل مغربي الجنسية اسمه أبو جماعة المراكشي المغربي مقيم في مكة المكرمة، بعث إلينا بهذه الرسالة التي يقول فيها: دخلت إلى مكة المكرمة بتاريخ 24 من شهر ذي القعدة بدون إحرام من ميقات أهل المغرب، لأنني قصدت العمل والمقام في مكة أكثر من عام، ولكنني كنت ناويا وأنا في المغرب إن تيسر لي أن أؤدي مناسك الحج في هذا العام، فأحرمت بالحج على نية الإفراد من منزلي بمكة المكرمة بعد صلاة المغرب من يوم التروية، وطفت طواف القدوم لأنني لم أعمل قبله أي عمل، ثم سعيت بين الصفا والمروة، ثم التحقت بالحجاج في منى، ولم يتيسر لي المبيت في منى أيام التشريق، ولكنني أذهب بالنهار وأرمي الجمرات وأرجع إلى مكة، وذلك في اليومين بعد يوم النحر، فهل حجي صحيح بهذه الصفة أم علي شيء؟ أفيدني أفادكم الله.
إن كنت ناويا أن تحج في نفس هذا العام عندما قدمت، فيجب عليك ذبح ذبيحة لتجاوزك الميقات بدون إحرام، وإن كنت لا تدري هل تستطيع أو لا تستطيع فلا شيء عليك. أما إحرامك من بيتك وطوافك وسعيك قبل منى، فإن كنت طفت وسعيت بعد النزول من عرفات فلا شيء عليك في هذه الحالة، وإن كنت اكتفيت بسعيك وطوافك قبل الحج فأنت لم تحج حتى لم تكمل حجك، وعليك أن تطوف طواف الإفاضة وأن تسعى، والظن بك أنك طفت وسعيت إن شاء الله. أما عدم المبيت في منى أيام التشريق، فإن كان لعملك وأنه يمنعك من المبيت ولا تستطيع لأجل العمل فلا شيء عليك، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة أن لا يبيتوا، وأذن للرعاة أن لا يبيتوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الحقيقة أبو جماعة المغربي يقول: هل يجزئني صوم 10 أيام عن ترك المبيت في منى؟
إن كان عدم مبيته في منى لشغل منعه فلا شيء عليه، وإن كان تعمد ترك المبيت بدون عذر فعليه ذبيحة، وهو جاء يعمل وهو يكسب، ولا ينتقل من بذل الذبيحة لفقراء مكة إلا إذا كان معدما لا شيء يشتري به، وهو يشتغل الآن، وما دام يشتغل فعنده مال، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل الحائر أبو فهد، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج ولي ولدان من زوجة تزوجتها عن رضا مني، رغم أن أهلي ليسوا راضين عنها لأنهم يريدونني أن أتزوج من قريبة لي، مع أن زوجتي من عائلة كريمة وفي نفس المستوى الاجتماعي، فأحسست بعدم رضاهم الشديد بعد زواجنا بدون سبب إلا كما سبق أن ذكرت، خرجت أنا وعائلتي من البيت إلى بيت استأجرته بعيدا عن مشاكل أهلي، ورغم ذلك فعدم رضاهم يطاردنا في كل مكان وفي أي وقت عند زيارتهم أو بالهاتف، وحاولوا أكثر من مرة يفرقوا بيني وبينها، إلا أنني أحبها فهي أم أولادي ولا أريد أن تفارقني، وأيضا لا أريد أن يستمر علي غضب أهلي، أرجو منكم مساعدتي وكيف أتصرف. بارك الله فيكم.
ننصحك بالاجتهاد في محاولة إرضاء والديك، كان هذا العمل من والديك، وتبذل كل ما تستطيع لعل الله أن يهديهم وتستعطفهم بنفسك وبأولادك، وأرجو الله أن ييسر لك ذلك وأن يهيئ لك فرجا ومخرجا من هذه المشكلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان فيها على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا، ولكم منا تحية على حسن المتابعة، وإن كنا نلح إلى الإخوة المستمعين الكرام في أن يعتنوا بحسن الخط ووضوح العنوان وتحديد اسم صاحب الفضيلة الشيخ الذي يرغب السائل أن تعرض رسالته عليه في خارج الظرف، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. وأخيرا لكم تحية من مهندس هذه الحلقة بخيت الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.